بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا هو درس من الدروس حول قصص القرآن الكريم مع الشيخ عبد المنعم الشحات حفظه الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. واستمعنا قبل ذلك عن قصة نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتعلمنا من الدرس السابق قاعدة سد الذرائع، ويشبهها القاعدة الأصولية التي يقول عنها الأصوليون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأكثر شبها بها: ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب وفعله محرم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من عباده المؤمنين الصادقين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا قلوبنا أجمعين، فإن القلوب إذا صلحت ما شبعت من كلام الله عز وجل. والآن نكمل الدرس مع فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن قصة حدوث الشرك في قوم نوح عليه السلام، والمحطتين الرئيسيتين اللتان توقفنا عندهما حتى الآن. المحطة الأولى، وسوف يأتي تفصيلها إن شاء الله في موعدها، وهي أن أبا البشر خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأنزل عليه شرعا علمه لبنيه. هذا ما يخبرنا الله عز وجل به، وهو الخلاق العليم، وهذا ما نتميز به عن حضارات أخرى يرون أن المخلوق الأول، وأن أباهم الأول كان في أدنى درجات العقيد، كان يعبد البرق والرعد والحيوانات المفترسة وغير ذلك، وطبعا فضلا عن ما هو أسوأ من هذا ممن يرون أن أصلهم كان جرثومة في ماء آسن كما ذكر. هذا درس في غاية الأهمية، لأن هذا الجزء لا يتجزأ من عقيدتنا، ومن ثم فتكريم الله لنا على هذا النحو يستأهل منا أن نحافظ على هذا التكريم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فإذا القضية ماذا؟ الخلق في أحسن تقويم، ثم إن هناك من يرتد عن هذا التقويم الحسن، هو الذي يدنس نفسه عندما لا يراعي ما كرمه الله تبارك وتعالى به. من الذي يعصمه الله من ذلك؟ من آمن وعمل الصالحين. كان هناك 10 قرون بين آدم ونوح عليهم السلام، كلهم على التوحيد، ثم أول ما حدث الشرك في قوم نوح حدث باستدراج الشيطان، ومنه أخذنا ما نبهنا عليه الشيخ إبراهيم الآن. ثم أرسل الله عز وجل نوحا، فصار يختلف عن آدم عليه السلام الذي بعث إلى بنيه، هذا بعث إلى قومه، ومن ثم فالأول الأولية نسبية، يعني تقول فآدم عليه السلام أول رسول مطلقا على ظهر الأرض، ولكن أول رسول إلى قومه نوح عليه السلام، وبالتالي جرى يعني دائما أن يقال أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. يقول تعالى في شأن إرسال نوح عليه السلام إلى قومه: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فهكذا يذكر الله تبارك وتعالى كيف أرسل نوح عليه السلام إلى قومه، وما هو العنوان الرئيسي لهذه الدعوة. دائما نقول أن القرآن والسنة، السنة شارحة وموضحة للقرآن، كما قال تعالى: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فكما ترون هنا القرآن لم يذكر قصة حدوث الشرك في قوم نوح، ذكر تمسكهم بعد ذلك بآلهتهم، وجاءت السنة ببيان هذه الآلهة. وقلنا أن كلام ابن عباس رضي الله عنهما في هذا السياق موقوف له حكم الرفع كما بينا في المرة السابقة. فلماذا؟ لأن القرآن نزل للتعبد، فكان من المناسب في الإجمال سواء في القصص أو في الأحكام أو في غيرها، ليسهل على الأمة حفظه، يسهل على الأمة تلاوته. ولكن أنت وأنت تقرأ دائما تستصحب أن هذا له شرح. حتى هذا الأمر استعارته القوانين الوضعية، لكن بصورة بما يناسبها، من أنها يعني من العجز والضعف أنه يطلع القانون وبعدين يطلع مذكرة تفسيرية. طب ليه ما يطلع كله مرة واحدة؟ لا، هنا بيعزز النص الأصلي أو يعطيله درجة من الأهمية ودرجة من سهولة الحفظ وسهولة النقل والدراسة، ثم يجعل التفاصيل يعني بعد ذلك تأتي في شيء ملحق بعد ذلك. عندنا في يعني دين الله تبارك وتعالى المصدر الأول هو كتاب الله تبارك وتعالى، ثم السنة شارحة وموضحة ومبينة، وقد تكون مخصصة أو مقيدة، وقد تستقل بالتشريع. بمعنى شيء يأتي في السنة لا يوجد له ذكر في القرآن نهائيا، ده من باب المجاز. ليه؟ لأنه أي حاجة أتت في السنة دون أن يكون أتى لها ذكر في القرآن نقول أتت في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحتى هذا الكلام ما زال قابل لأنواع من الاجتهاد اللي بسطها أهل العلم في كتب الفروع، واستنبطوا من المصادر الأصلية لدين الله تبارك وتعالى مسائل في غاية الدقة. فكان هذا الدين في تمامه وروعته وجماله يسهل حفظ مصادره الأصلية التي إليها المرجع، ويسهل الاستنباط منها. حتى إنك أنت في سواء في كتب التفسير أو في كتب في شروح السنة ممكن تجي في بعض المواطن التفاسير التي عنيت بالأحكام كتفسير القرطبي مثلا، تجد مقطوعة يعني 5 آيات 10 آيات يقول وفيها 10 مسائل وفيها 15 مسألة وفيها 30 فقهية استنبطها وموجودة في النص. وكما ذكرنا سابقا ليس استنباط من باب الاختراع، بل عندما تقرأه تجد الدلالة موجودة فعلا في الآية، ولكن قد تغيب عمن لا يعمل التأمل على وجهه، ولكن عندما يتبين له تتضح. ومثله في السنة. فذكر الله تبارك وتعالى هنا القصة من أول بعثة نوح عليه السلام، ولم يذكر ما فعل هؤلاء من التبديل والتغيير، وجاءت به السنة. أرسل الله تبارك وتعالى لقومه منذرا لهم، فرسلا مبشرين ومنذرين. فهذه ستتكرر معنا في جميع قصص الأنبياء والمرسلين، وربما في بعض الأحيان غلبت البشارة وفي بعض الأحيان غلبت النظارة، ولكن هذان أمرين رئيسيين يأتي بهم الأنبياء والمرسلين، يأتي بالمنهج والدعوة التي يبينها للناس، ثم يقول: من أطاع رسوله فقد هدي فله البشارة، ومن عصى فقد ضل وله النظارة. لابد من الأمرين معا. وبالتالي بعض الناس يقول لك طب كلموا بالترغيب بس، لا يستقيم ترغيب بلا ترهيب، ولا يستقيم ترهيب بلا ترغيب، ولسنا نحن الذين نملك هذا. هذا كتاب الله تبارك وتعالى، وذكر الله عز وجل عن أنبيائه ورسله قال: ويدعوننا رغبا ورهبا. فإذا هناك بيان وهناك بشارة ونذار، هناك بيان للحق وهناك ترغيب وترهيب. ترغيب لمن يسلك طريق الحق بماذا؟ باستقامة أموره في الدنيا والنجاة في الآخرة. والترهيب العكس تماما، انه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. هذه رسالة الانبياء والمرسلين. ماذا يأمرون الناس؟ اعبدوا الله واتقوه واطيعون. وماذا يقدمون من وسائل تحث الناس على الاستجابة لهذه الدعوة؟ الترغيب والترهيب. فهذه الخطوط العريضة لدين الله تبارك تعالى، ودين الله واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. شبه الأنبياء بالإخوة لأب، الأب هو الأصل، فالأنبياء جميعا كالإخوة الذين يشتركون في الأب ويختلفون في الأم. قال: ديننا واحد وشرائعنا شتى، أو قال: ديننا واحد وأمهاتنا شتى. هذه القضية. وبالتالي أحد أهم أغراض القصص القرآني تثبيت وتأكيد هذه القضية، تثبيت وتأكيد أن جميع الأنبياء دينهم واحد، هو عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة الرسول. أي رسول؟ الرسول الذي بعث إلى قومه، وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. لذلك فمفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه في حق الأمم السابقة كانت شهادة أن لا إله إلا الله وأن الرسول الذي جاءهم رسول من عند الله. هذه الشهادة ليست شهادة باللسان، بل لابد معها من القلب واللسان معا، التي مقتضاها أنه لا يعبد إلا الله، وأن كل ما يأتيه من خبر رسوله يصدقه، وأنه يلتزم ما أتى به الرسول من أمر فيراه لازم الفعل، ومن نهي فيراه لازم الترك، ثم يمتثل هذا وذاك. فهذه القضية، أن جميع الأنبياء دينهم الإسلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن موسى وفي شأن عيسى عليهما السلام أنه أولى بهما ممن انتسب إليهما من أمم لم تقيم دينهما. فقال كما هو مشهور في حديث صيام عاشوراء، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومونه فسألهم عنه فقالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى. فقال: أنا أولى بأخي موسى منه. وقال في حديث آخر: أنا أولى بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فإذا هذه الأمة أولى بجميع الأنبياء ممن ينتسب إليهم ولا يطبق منهجهم، لأن منهجهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالذي قال أن الله فقير ونحن أغنياء، الذي قال أن يعقوب عليه السلام نزل إلى الأرض فصرع الرب فصرعه وأخذ بحقويه فقال له: لا أدعك تذهب حتى تباركني، فباركه بلقب إسرائيل، أي الذي صرع الرب، هذا بزعمهم. مع أن الترجمة الحقيقية للقب إسرائيل صريع الرب وليست صارع الرب. فصريع يعني ذليل، أي يعني عبد الله، يعني ككلمة إسرائيل، لقب إسرائيل لقب ترجمته بالعربية عبد الله، هم يترجمونه أو يفسرونهم على أنه الذي صرع الرب. هؤلاء ليسوا أتباع يعقوب عليه السلام ولا أتباع موسى ولا أتباع عيسى عليه السلام، الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ليسوا أتباع عيسى عليه السلام. بل لو افترضنا جدلا، هنفرض صورة بعض أحيانا بيطرحها رغم أنها نظرية تماما، وهي أنه يوجد مثلا من أتباع ممن ينتسبون لعيسى عليه السلام من يقول أن الله واحد أحد فرد صمد. التاريخ بيقول أن الفرقة دي كانت موجودة عندنا هنا في اسكندرية، وحرقوا عن بكرة أبيهم بالنار وقتلوا فلم يبق منهم أحد، فرق إلا أتباع أريوس الذي رفض التثليث. والتاريخ شاهد على هذا، الوحشية الفظيعة التي عمل بها الموحدون فور انتصار الامبراطور قسطنطين امبراطور الروماني عندما دخل في النصرانية واختار قول المثلثين وكانوا قلة آنذاك، وفرض هذا التثليث بالحديد والنار وقضى على الموحدين قضاء مبرما فلم يبقى منهم أحد، أو بقى كما في حديث إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه اللي باقي منهم باقي في جزيرة العرب. قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه تجد أنه هو كان فارسيا مجوسيا، فمر على صومعة راهب، دول الموحدين جزء منهم فر إلى الصوامع، ما كانش ما لا يسمح لهم بالوجود على ظهر الأرض، فمر بصومعة راهب فعلمه دين الله تبارك وتعالى، دين عيسى عليه السلام كما أنزل. فلما حضرته الوفاة يقول سلمان رضي الله عنه فقلت له أوصني، فقال إني لا أعلم على مثل ما أنا عليه الآن إلا رجل بأرض كذا. الحاصل أنه انتقل ما بين ثلاثة، كل واحد منهم عارف الثاني، دول الموحدين اللي كانوا في جزيرة العرب، ممكن يكون في حد ثاني ورقة بن نوفل، المقصود بقى واحد ليعدوا على أصابع اليد الواحدة وما يعرفوش بعض ومنعزلين إلى آخره، إلى أن آخر واحد ذهب إليه سلمان رضي الله عنه قال إنه قد اقترب زمن ظهور نبي، ووصف له مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى آنذاك يثرب، فذهب فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر إليه. طب لو افترضنا جدلا إنه إلى يومنا هذا يوجد من ينتسب إلى دين عيسى عليه السلام دون تحريف ولا تبديل ويقول إن الله واحد أحد فرد صمد، ما حكمه؟ ثم لم يدخل في الإسلام، ليس هو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أتباع عيسى عليه السلام ولا من أتباع غيره من الأنبياء، لأن ما من نبي إلا وأخذ الميثاق على أتباعه أنهم إن أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، ولأن التكذيب برسول واحد كالتكذيب بسائر المرسلين، وإحنا معانا هنا في قصة نوح عليه السلام كذبت قوم نوح المرسلين وأرسل إليهم من نوح عليه السلام، ولأن بإجماع العلماء لو إن مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قال وعيسى ليس برسول لكان بذلك كافرا خارجا من الملة، فكيف بمن يقول محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول؟ البعض احيانا يفترض الوهم، يعني بعد وهم ان في ناس لسه على التوحيد يقول طب وهم كمان بيقولوا محمد رسول الله، نقول جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قال له ذلك فقال كذبتما عدو الله، ما منعكما أن تتبعاني؟ فإذا لو افترضنا حد بيقول أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يبقى يلزمه أن يدخل في الإسلام، لا بس إلى العرب فقط، نقول له كذبت قوم نوح المرسلين، وأنت الآن تكذب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال وأخبرنا ونحن نوقن بهذا، وهذا الذي يقول أنه إلى العرب فقط يكذب بما أوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإذا لو حد حتى حنفترض معانا لغاية الآخر بيقول بالتوحيد دول مش موجودين، حنفترض كده، ومع ذلك حنقول اللي بيقول الموحد المكذب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كافر. لك لا، طب ومصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول طب إيه اللي منع من دخول الإسلام؟ يقول أنه إلى العرب خاصة، نقول ما زال مكذبا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربه أنه رسول إلى العالمين. القضية دي خد بالك المسألة في غاية الأهمية. معظم الناس بيتصور إما أن أنت تخلي كل الأديان حق، وهذا خبل وتناقض في العقل، وإما أن أنت لن تقبل أي نوع من أنواع العيش مع أي كافر، وهذا أيضا خبل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا فيما في أول بناء الدولة الإسلامية في المدينة كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود. طبعا عندنا البقرة وآل عمران ناهيك عن باقي القرآن كله كلام في تكفير اليهود وعنادهم، كفرهم وعنادهم وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع وما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع كفرهم وتبديلهم وتحريفهم. ومع هذا كان هناك المعاهدة التي لم يكن التاريخ آنذاك يعرف نموذج في بلدة صغيرة كمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في قارة كقارة أوروبا ما كانوا يحتملون أن مذهبين من نفس الديانة يعيشوا جنب بعض. مصر ما كانوش محتملين كده، أوروبا حروبهم كلها كانت حروب مذهبية، مذهبية داخل الدين الواحد. احنا يبقى احنا نرجع الى دين الله تبارك وتعالى فنأخذه كله. واذا تصورت ان في مسألة ما في الدين في دين الله تبارك وتعالى يعني ضاق بها صدرك وشعرت ان فيها حرج، فاتهم عقلك وقل امنت بالله وكل الامر الى عالمي، ستجد التفسير والتوضيح وانه دين الله تبارك وتعالى مصلحة كله وخير كله. اذا العنوان الرئيسي لدعوة جميع الانبياء والمرسلين ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ان اعبدوا الله واتقوه، هذا هو اول سطر في دعوة جميع الانبياء والمرسلين. طبعا احنا بحكم الواقع اللي احنا عايشينه بيفرض علينا دايما اقوال العلمانيين وغيرهم، يقول لك خلاص احنا يعني اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ايه القضيه؟ اعبد ربنا. نقول لا، اصل العباده هي الطاعه، العباده هي كمال الحب مع تمام الذل. في اللغه بتقول ايه؟ طريق معبد، اما الطريق يبقى ممهد ومستوي لمن يسير عليه بيبقى هذا هو الطريق. وتكلمنا ربما في الدرس قبل الماضي ان اشرف مقام للانسان هو مقام العبودية، سبحان الذي اسرى بعبده، اشرف الخلق فاشرف ليلة له فاشرف مكان له. طب اشرف وصف بقى بالمرة، ما احنا هنا ايه اعلى، فاشرف وصف هو وصف العبودية. طب فواحد يقول خلاص كده انتوا ايه معشر الاسلاميين خسرتم بالضربة القاضية، انت بتقول عبودية وجنبك اللي بيقول حرية، بقول له لا انتبه، احنا بنقول عبودية للخالق اللي انت عبد له طوعا او كرها. انت اتولدت بدون استئذان، بيجري الدم في عروقك بدون ارادة منك، تقول انا حر، النفس بيتردد بدون ارادة إيه، لا. فاذا خلاص العبودية اللي عز وجل مش محتاجة الا ان انت بقى تعترف بها وتتممها، واول ما تممتها هتقول لي اله واحد فقط. شوف لدرجة ان الله تبارك وتعالى يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما على رسولنا الا البلاغ المبين. يبقى دي اسمى درجات الحرية واسمى درجات الكرامة. العبادة هي الطاعة، فانت عندك طاعة مطلقة واحدة فقط لله عز وجل، لا يوجد طاعة مطلقة الا لله وللرسل على انهم مبلغين عن الله تبارك وتعالى. انت عندما تطيع وترجع الى السنة، ونقول اللزوم اتباع السنة، الاصل العقد اللي بلينا على اتباع السنة انها مبينة وشارحة للقرآن، وان الله تبارك وتعالى قال: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لو عايزين نتعلم حتى اصولية كده نفهمها، هل كل السنة وحي؟ كل السنة وحي؟ خد بالك، في سنة وحي، يعني ومش لازم تكون اسمها حديث قدسي، يعني مش لازم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال الله تعالى، لانه ثبت في مواطن ان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيسكت وتظهر عليه علامات الوحي، يتصبب العرق من جبينه، ويعرف الصحابة رضي الله عنهم حال الوحي. عندما يصر عنه صلى الله عليه وسلم ما يناديش كتبة الوحي عشان يكتبوا قرآن، ولا يقول قال الله تعالى، وإنما يخاطب السائل مباشرة بإجابة سؤاله. ده احنا هنصنفه ايه؟ حديث نبوي كتصنيف اصطلاحي، لكن ده جيب ايه؟ بوحي مباشر من السماء. طب كل احوال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل عن مسألة كان تكون هكذا؟ لا، وإلا ما كانش يقضي قضاء في أسرى بدر ثم ينزل الوحي بأن هناك ما هو أولى منه. طب إيه؟ في حاجة اسمها الإقرار. الإقرار ده موجود من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ده نوع، ومن الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ده نوع. من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ان الصحابي يعمل شيء امام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كان غلط كان هيصوبه له، طالما ما لم يصوبه يبقى هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. مثله النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بالله. طب هو اعلم الخلق، يحرم مرتبة الاجتهاد التي يعطاها من دونه؟ لم يحرمها صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ربما اجتهد، لكن فرق بين اجتهاده واجتهاد غيره ان اجتهاده ينقلب وحيا. ازاي؟ طالما ان الوحي لم يستدرك عليه يبقى ده اقرار من الايه؟ من الوحي. يبقى احنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مش هنقدر نعرف منها غير اجتهاداته التي لم يوافقه فيها الوحي. طب الباقي انت يهمك ايه تعرف اذا كانت بوحي ابتداء ام باقرار من الوحي؟ مش فرق، المحصلة انها صارت ايه؟ وحيا. وهذا يؤكده قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاذا العبودية الطاعة المطلقة لله وحده كأصل عقدي، ثم انك تعلم ان الله تبارك وتعالى يوحي الى رسوله، والاصل ده اصل في دعوة جميع الرسل. لذلك اصل دعوة جميع الرسل كما ذكرنا عبادة الله وطاعة الرسول المرسل من عند الله تبارك وتعالى، لان هي عبادة الله، العبادة هي الطاعة. فانت بتعترف بمبدأ وتذعن وتقر بالمبدأ الاجمالي بطاعة الله عز وجل، تطبيقه تاخذ الاوامر اللي جاية. طب جاية منين؟ ممكن تكون جاية في كتاب منزل او على لسان الرسول، رسول قومه، وفي بالنسبة لنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى. اذا هذه هي الطاعة وهذه هي العبادة. فتجد مفاهيم كتير مغلوطة، منها مفهوم يقول لك اذا انت تدعون الناس ان يمكث في المسجد ليل نهار، قل له انتبه، العبادة هي الطاعة، فاذا انظر الى الاوامر. والله لو كان الله امرنا ان نبقى في المسجد ليل نهار لما وسعنا الا ان نفعل هذا، ولكن هذه من رحمة الله تبارك وتعالى انه شرع للعباد. انت ايها العبد، انت الفقير الى الله، انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد، وانت محتاج لصلة بينك وبين الله. فالشرع يعطيك ويلزمك بالحد الأدنى من هذه الصلة على هيئة صلاة، على هيئة صيام وهكذا. هذه عبادات، ما الغرض منها؟ انت امتى تصلي؟ لماذا تقوم الى الصلاة؟ لإثبات العبودية. فعشان كده العلماء بيسموها ايه؟ العبادة المحضة. انت قايم تصلي عشان تصلي، عشان تؤدي وتثبت العبودية لله، وعشان تتصل بالله تبارك وتعالى، تكون هذه صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا القدر من رحمة الله تبارك وتعالى. انت لو عديت الصلوات الخمس، بني اسرائيل كان عليهم صلاتين، من فضل هذه الامة انها عليها خمس فرائض. طبعا كل ما الفريضة تعلى، كل ما تبقى الامة دي اكثر قدرة على التحمل، والنوافل فيها بفضل الله تبارك وتعالى. يعني الامة فرض عليها خمس صلوات في اليوم والليلة، ووجد فيها عبر التاريخ من يزداد في النوافل ولا يتبرم او يكتفي بالفرائض، ولذلك كانت النوافل علامة على محبة زائدة من العبد لربي عز وجل. انتهى من الفريضة وكان بوسعه، لو الكلام مجرد الهروب من النار، وده قدر طبعا بلا شك مطلوب، لكن الامر الزائد هو محبة الله عز وجل والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. هي دي العبادات المحضة. لكن لله أوامر أخرى. الأوامر دي ما بتقولكش قوم بيع واشتري أو امشي في الشارع، لا ما بتقولكش كده. سؤالك إذا بعت فكن صادق، لا تنفق سلعتك باليمين الفاجرة، لا تغش، إذا كنت في الطريق فأعطي الطريق حقها. بمعنى أنت كإنسان عايش في الحياة لك متطلبات، محتاج تعيش في الحياة، دي امور جبلية. فالشرع ما بيقولكش انت متعبد بالمشي ولا متعبد بالبيع والشراء ولكن ما تحتاجت ان تبيع وتشتري. احتاجت في اليوم تبيع وتشتري كم مرة؟ ربما ما احتاجت في ايام، ما احتاجتش خالص في يوم احتاجت. عندما تبيع وتشتري لغرض ما في نفسك، لانك انت انسان محتاج تاخد سلعة مش عندك، فطريقة هو البيع والشراء. اخد بالك بقى، انت هتبيع وتشتري، لله عليك في ذلك امر ونهي. والغالب في هذا الجانب انه بيكون نواهي، الغالب في جانب المعاملات انه بيكون نواهي. ضوابط، قال لك انتبه من كذا وكذا وكذا، اذا بعت لا تفعل كذا وكذا، وما سوى ذلك فهو مباح. طب انت تريد ان تأكل او ان تشرب، هذا ليس عبادة في حد طبعا، القدر الضروري منه ده موضوع اخر، ولكن عموما اجتنب كذا اجتنب كذا لان هذا فيه ضرر، وما عدا ذلك فهو مباح. اذا هذه ايضا عبادة لله تبارك وتعالى. فلا يتوهم احد ان العبادة، البعض ينقاصر العبادة على الشعائر، على ما يسمونه الشعائر. اي تصور مسبق تأتي به الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقعك في التناقض، لان انت ينبغي يكون هناك مرجعية عليا واحدة. ممكن يكون للانسان اكتر من مرجعية، لكن يبقى له مرجعية عليا واحدة. بمعنى يعني مثلا الطفل الصغير في الاسرة، الاب مرجعي والام مرجعي، ممكن اخواته الكبار مرجعية، يعني لو قالوا له لا ده غلط، لكن عند التعارض لازم يكون عارف ترتيب عشان ما يحصلش تضارب. فاذا احنا اعلى مرجعية عندنا الدين، فما جيش انا للدين وانا محمل بفكرة مسبقة، يوم يحملوني بفكرة ان الدين شعائر. فاول ما اقول ان العبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول لك ما العبادة عنده هي الشعائر، وانت بتقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يبقى يقعد في المسجد طول الليل والنهار، لا ده كلام مش صح، هو التصور خطأ. لما نيجي نقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لك خلاص حققناها. ليه حقق وهو لم يحقق منها الا النذر اليسير؟ لانه حصر العبادة في معنى معين. فتحقيق معنى العبادة فيما يسمونه بالشعائر، بأن تؤدى على وجهها، وهذه غرضها أن تظهر التذلل والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى. عبادة لا تفعل إلا من أجل العباد، وبالتالي سموها عبادة محض. وأما باقي حياتك فتستصحب فيها ما نظم الله تبارك وتعالى لك به هذه الحياة. إذن عنوان دعوة جميع الرسل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ده العنوان. وبعدين لازم كما ذكرنا مع السلاحين الترغيب والترهيب، وكلاهما فيما يتعلق بالدنيا وفيما يتعلق بالدين. الأصل تنمية حب الدين، تنمية تعظيم الآخرة على الدنيا، ده جزء من مقاصد البعث. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يعني الكلمتين دول من ضمن أصول الشريعة. احنا قلنا ايه؟ أصول الدين نزلت لكل الأنبياء كما هي، والشرائع تفاصيل الشرائع اختلفت. فلما حاجة ربنا يقول لك عليها انها كانت في الصحف الأولى، تبقى دي ايه؟ من أهم الأصول. من أهم الأصول انك تدرك ان الناس تعرف ان من ضمن عيوبها البشرية انهم يحبون ويؤثرون الحياة الدنيا. ومن ضمن مقاصد البعثة الرسل انها تبين لهم ان الآخرة خير وأبقى. احد السلف يقول لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى. خد بالك، يعني لو كانت الدنيا خير والآخرة أبقى، المثال معناه كده. يعني كأن ايه بيقول لو ده افتراض، الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، يبقى كأنه قسم الموضوع نصين، الدنيا خير والآخرة ايه؟ أبقى. قال لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. يعني الأبقى أفضل من الايه؟ اللي عند التمحيص العاقل يختار الأبقى حتى لو كان ايه؟ أقل. قال فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى. ده هو هنا بيشرح لنا ايه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ده من موضوع من دعوة الرسل. لكن لا مانع في استخدام الترغيب والترهيب انه يذكر ثمار الطاعة في الدنيا وثمارها في الآخرة، بس يعني نحذر ان احنا نكون عمالين نكرس ايثار الحياة الدنيا. يعني لما يبقى مفيش لا يذكر للطاعة من فضيلة الا امور دنيوية، يوم البعض احيانا يقول لك الصيام رجيم. طب ما الواحد يعمل رجيم مش لازم الفجر للمغرب، مش لازم بالنية. هذا بعض ما تحصل عليه، تنظيم الطعام، تنظيم. يقول لك الصلاة رياضة. طب هو الرياضة لازم بمواعيد محددة؟ وهي الرياضة لو قلت انها رياضة، رياضة محدودة جدا. لا، ده العكس بقى. اللي بيؤثر الآخرة يقول ايه؟ هو الاكل ده عشان عندي صلاة وعايز انشط من اجل الصلاة. ففي واحد بيعمل العبادة من اجل الاخرة والدنيا من اجل الدنيا، وفي واحد يقول لك لا والله العبادة مش هعملها، شوف لي فيها مصلحة دنيوية. مش هتتحرك نفسه لعبادة غير لو قلت له لا دي مفيدة في الدنيا. وفي العكس يقول لك لا، امور الدنيا دي انا اظن بوقتي عليها فهعتبرها وسيلة للآخرة. فمع انه بصفة عامة يجوز ان الواحد ينشط نفسه او ينشط غيره بترغيب دنيوي، ولكن لا ينبغي ان يكون هذا هو الاصل. الاصل الترغيب والترهيب الاخروي. ولان احيان كثيرة كما في الحديث حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فانت تيجي تقول للناس ان والله يعني التطبيق الشرع والعمل بالطاعة له فوائد، طب الصلاة رياضة والصيام تنظيم للهضم، طب والابتلاء على الدين بقى على مجملا، هل عندما نبتلى نتراجع او نتقهقر؟ يبقى خطر ان يبقى المحرك الرئيسي هو الدنيا، لا، لازم يبقى المحرك الرئيسي هو الآخرة، ولا بأس بذكر شيء من الفوائد الدنيوية. وكما ذكرنا من يدرك حقيقة الإنسان وحاجاته الرئيسية في الدنيا يدرك أن النعيم في طاعة الله تبارك وتعالى حتى في الدنيا، وربما في غير هذه المناسبة يعني بينا كيف أن حضارة الغرب هي حضارة القلق والاضطراب ونحو ذلك، بمعنى أنها لم تقدم للبشرية ما تصبو إليه من سعادة، وأن السعادة الحقيقية في طاعة الله تبارك وتعالى. فكان هذا هو عنوان دعوة نوح عليه السلام، عنوان الدعوة، ثم ما رغبهم به في الاستجابة لها، من أنه متى استجابوا يغفر الله لهم ذنوبهم ولا يعجل لهم عذاب يستأصلهم في الدنيا. وهذا كان كل نبي، ويؤخركم إلى أجل مسمى، كان كل نبي يذكره لأقوام مشروط، تستجيبوا يضمن لكم ألا تؤخذوا بعذاب عام وإلا أتاكم العذاب. وقد كان أتى العذاب الأقوام الأخرى، ومن فضائل محمد صلى الله عليه وسلم ومن فضائل أمته ومما أكرم الله محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته أنه سأل ربه عز وجل ألا يأخذ أمته بسنة بعامة فأجابه إلى ذلك. يبقى هذه الأمة لن تهلك هلاك عام كطوفان نوح وكالرياح وكغيرها مما أتى لعاد وثمود وغيرها من الأمم، وإن كان يأتيها بلاء بالذنوب ولكن لا يستأصلها بخلاف الأمم السابقة. فهذا مما يعني فضلت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ نوح عليه السلام في دعوتهم يعني ما ذكره الله تبارك وتعالى عنه، يعني في فائدة بالنسبة لما يرد في القرآن على لسان أحد، كما هنا مثلا يقول يعني يقول الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخر الكلام. هل هذا هو كلام نوح عليه السلام بنصه؟ نوح عليه السلام كان يتكلم العربي، ونفس بقى كلام سواء الأنبياء والصالحين أو كلام الملائكة أو كلام الكفار، كلام فرعون وغيرهم. فما يذكر في القرآن هذا هو معنى ما قالوا، وبالتالي هذه المواطن فيها ايه؟ بلاغة القرآن واعجاز القرآن، لان هذا هو كلام الله. يعني اللي احنا بنقراه ده ايه؟ كلام الله اللي بيقول فيه قال، وهو اللي قال ده قال بلغة تانية، ربما قال كلام طويل، قال كلام مختصر، لكن الله تبارك وتعالى يعطيك هذا الكلام بما فيه من فوائد بنظمه المعجز الذي يتماشى. طبعا نظم القرآن من الأسرار، الشعراء وغيرهم مش عارفين يفسروها، بعضهم قال تتابع الحركات والسكنات يجعل القرآن صياغته كالنثر ووقعه كالشعر. لا، اللي اتكلم كده ما اتكلمش بهذا الايه، بهذا الصياغة ولا بهذا النظم المعجز ولا بهذه المعاني التي ذكرناها، ولكن عندما يعني تقرأ ما ذكره الله تبارك وتعالى مما اشتكاه اليه نوح عليه السلام. ونوح اشتكى بعد قد ايه؟ 1000 سنة. فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عام، يعني 1000 سنة تقريبا. احنا النهاردة ممكن يعني الانسان يعني تشتعل في قلب جذوة الايمان ويرغب في ان يسلك طريق الانبياء والمرسلين، ان يدعو الى الله تبارك وتعالى، وبعدين يشتكي من اليوم الاول، من اليوم الثاني، من الشهر الاول، من الشهر الثاني. انت الشكوى بعد 1000 سنة، فان شاء الله يعني هذه الامة اعمارها ما توصلش لكده، فما حدش يوصل يشتكي يعني يفضل فالمقصود هنا ان نوح عليه السلام بالغ في دعوتهم، وبعد هذه المدة الطويلة جدا التي يغلب على الظن ان الاعراض تام مستحكم، فرفع الامر الى ربه ان هو خلاص بقى هو وعدهم بوعد الله انه ان امنوا يؤخرون الى اجل مسمى، يعني ما يتحاسبوش في الدنيا، بقى الحساب البلاء العام نوع من تعجيل العقوبة في الدنيا. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ان الانسان يبقى عمره يستعتب ويتوب، لا ان تستأصى الامة، لا سيما اذا كانت معرضة بعذاب، كان هذا الوعد من الله ونقله اليهم وظل حريصا على نجاة قومه. شوف هي دي بقى، لو انت يقول لك الوطنية والقومية والانسانية، احنا بنحب الناس كلها ونكره الكفر والفسوق والعصيان، فالحل ايه؟ نقول للكافر نحن نكره منك كفرك ونحب لك ان تهتدي، ونقول للعاصي نحن نكره منك المعصية ونحب لك ان تطيع. ما مش زي اليهود اللي يقول لك لا ده هم دول لازم يفضلوا حمير شعب الله المختار، يعني هو بيكرهك انت كشخص، ومن مقتضى هذه الكراهية انه عايزك تبقى دائما في فساد، وفي فساد خلقي وفساد مالي وفساد اقتصادي، عشان يبقوا هم شعب الله المختار وبقية الامم كلها حمير لشعب الله المختار. يعني هذا الجزء من قصة نوح عليه السلام في عنوان هذه الدعوة ووسائلها من استخدام الترغيب والترهيب، ووسائلها ايضا في مواجهة الناس ما بالتنويع ما بين الدعوة العامة يتكلم على الملأ، والدعوة الخاصة انه ياخد واحد واحد يكلمه. الدعوة العامة كالاعلام في زماننا، الناس تعرف ان في منهج ما ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. الدعوة الخاصة الاصرار، مش السرية، عشان بس يعني انك انت بتفصل الكلام على اللي قدامك. وهنلاقي ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معظم المحاورات المباشرة انتهت باسلام الطرف الاخر او اذعانه على الاقل، لان هنا ممكن احاد الشبهات تختلف من واحد للتاني، احاد الامراض تختلف من واحد للتاني، فلا بديل عن الاعلان والاصرار او عن الكلام للناس كلها، لان هو ده اللي يحقق انتشار ومعرفة بالمنهج، وبين ان كل واحد له حق على الرسل ومن بعد ذلك على اتباعهم انه تزال عنه الشبهات وتستجلى له المسائل. لذلك اخوانا النهاردة اذا كنا بنشتكي بعض شباب المسلمين بيغرر بيه سواء في شبهات او في شهوات، شوف طاقات بشرية جبارة في الالتراس. طب دول بيعملوا، تلاقي يعني اموال جهود وقت، وده راجل حد بناله حياته ان الهدف الاسمى فيها ان فريقه يفوز، يعني حتى مش نحن بنقول لو حيلعب هو رياضة ويتقوى بدنه ويقول استعين بالرياضة دي على الاعمال النافعة، ده هو هيبقى مثلا الماتش بيتلعب ساعة ونص ولا حاجة، هو 12 ساعة او اكتر متصمر في الكرسي وعمال يهتف حنجرته ضاعت فلوسه ضاعت مش لابس هدومه ورسق كل الكلام ده، في طاقة، ده يقول لك ان في طاقة عالية جدا وفي حد وظفها في اتجاه ما وفي هدف ما رآه صاحبها ان ده هدف يستحق البذل. طب فين حق الشباب دول على المجتمع؟ قبل بقى ما حد يلوم عليهم، هل احنا اوجدنا لهم الهدف الحقيقي وبينا طريقه بحيث حتى الاهداف النافعة في الدين والدنيا؟ يبقى دايما كل من رزقه الله نوع من الهداية وشعر بقدر من المسؤولية عليه ان يستشعر مسؤولية كبرى تجاه بقية المجتمع، ما يقولش اه والله اصل انا الحمد بصلي واصوم ولا التفت الى التفاهات، بس نعمل ايه المجتمع معظمه على العكس؟ لا، ما يعني دائما استشعار المسؤولية الجماعية، نحن امة واحدة، ينبغي ان يستشعر كل فرد فيها مسؤوليته تجاه باقي افرادها. يعني نكتفي بهذا القدر من يعني قصة نوح عليه السلام، ونتناول في المرة القادمة ان شاء الله تعالى المرحلة ما بعد الالف عام التي يعني كانت تمهيد لنزول العذاب العام عليهم لانهم لم يأخذوا بالأسباب التي تقيهم من ذلك. بالنسبة لدين الإسلام ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، اسمها الإسلام كسائر رسالات الأنبياء والمرسلين، وشريعتها أيضا الإسلام. يعني هذا في هذه الأمة اختصت بأنها هي الدين الخاتم ولم تحتاج إلى شيء من التمييز، لكن الدين الإسلام في شرائعه السابقة كنا نقول مثلا المسلمون من أتباع موسى عليه السلام في شريعة موسى أو في شريعة التوراة، ولكن أمة الإسلام دينها الإسلام وشريعتها الإسلام. هل عند سماع قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين أقول بلى في الفريضة أم في النافلة فقط؟ في النافلة فقط، لأن في الفريضة هيبقى هذا يعني هي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النافلة، فهنا هيثور السؤال هل يوجد فرق مؤثر بين الفريضة والنافلة؟ فإن لم يوجد يبقى نقول ده حكم عام في كل صلاة، فإن وجد نقصر هذا الحكم على الإيه؟ على النافلة. فهنجد في فروق كثيرة مؤثرة بين النافلة والفريضة، ونجد هناك خط تشريعي عام بأن النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة. يعني ممكن إيه؟ الإنسان يصلي جالسا في النافلة رغم قدرته على القيام يبقى له نص أجر القائم، ممكن الصلاة على الدابة. فمنه أخذ أن هذه كل هذا مما لم يثبت إلا في النافلة لا يتعدى إلى الفريضة. القصة إسلام سلمان الفارسي السائل يقول انه قرأها ان سلمان رضي الله عنه مر على كنيسة، وانا قلت انه في صومعة. يعني العرب كانت تسمي اي بناء عبادة للنصارى انه كنيسة. الشاهد انه مكان منعزل في الصحراء بغض النظر عن شكل البناء، يعني ان ما ذكرت انا انه كان كما في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتاهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فالمقصود أن اللي كانوا على التوحيد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بقايا متناثرين مستترين أو منعزلين في يعني الصحراء. بغض النظر عن شكل البناء. الاخوة مصرة تسأل في السياسة، معرفش السؤال عن نظام القائمة والفردي. هو طبعا باختصار يعني النظام الانتخابات، علماء السياسة بيقولوا على خلاف ما يمكن ان تسمع هنا ان الديمقراطية دي حاجة يعني لا مثيل لها، لا، كل افكار البشر لها وعليها. احنا بنقول الاسلام ان الحكم الا لله، التشريع حق خالص لله ابتداء وللأمة ابتناء على هذا الابتداء، اللي هي الامور التي ترك الله للأمة ان تسعى فيها، وضربنا امثلة بقوانين المرور، قوانين الطاقة الى غير ذلك، فده هيبقى فيها شورى. الامم الاخرى سميتها ديمقراطية. الفرق الرئيسي ان هم هناك قالوا كل حاجة خاضعة لهذا التشاور، لا يوجد شرع لله عندهم. احنا الفرق الجوهري عندنا ان يوجد شرع ونتشاور فيما وراءه. لما جت الامة تتشاور افرزت اليات لهذا التشاور، هذه الاليات تسمى الية اهل الحل والعقد، لكن هي غير مطبقة الان. طب هم بيطبقوا اليات الديمقراطية الغربية، لا بأس، لكن اهم حاجة يعني نثبت مرجعية الشريعة. اليات الديمقراطية الغربية ديت عليها انتقادات كتيرة في الغرب نفسه. من ضمن الانتقادات ان هم الاول قالوا الشعب هو الذي يشرع. طيب لما تيجي في بلد 85 مليون مثلا زي بلدنا، الشعب ازاي هيتناقش ويختلف ويفرز القول الراجح؟ يعني احنا هنا قال لك ايه، الناس تتشاور وعند الاختلاف يغلب رأي الأغلبية. طب هيعمل الكلام ده ازاي؟ فقالوا يعمل الديمقراطية النيابية، ان الشعب يختار نواب والنواب هم اللي يمارسوا عملية التشاور والاختلاف والترجيح بطريقة رأي الأغلبية. اكتشفوا ان النواب ممكن يجي، انا عايز اقول الحاجة، ان لو افترضنا انتخابات نزيهة جدا ما فيهاش تزوير، ما فيهاش سيطرة لرأس المال، ما فيهاش سيطرة للقبلية والعصبية، هتفرز لنا اهل الحل والعقد. وبالتالي نظام اهل الحل والعقد ادق واصوب، لكن مش هي دي قضيتنا دلوقتي. هم نفسهم بيقولوا احنا اكتشفنا ان النواب كتير منهم غير ممثل للشعب. فبدأ في العلوم السياسية يتكلموا على نظام بديل غير نظام النظام الفردي. النظام الفردي مشكلته ايه؟ لو افترضت دلوقتي واحد واخد 51% وواحد واخد 49% والباقي صفر مثلا، افترض اللي واخد 51 هيمثل هذا الشعب او هذه الدائرة والتاني هيغفل، مع ان نص الناس معاه ونص الناس ايه؟ ضده. ده عيب، يعني هذا ممثل لناس وهو في الواقع مش ممثل لهم. الامر التاني كما ذكرنا ان ممكن بالنفوذ والمال والمادة يوصل، فعملوا اختراع تاني قالوا نعمل قائمة من عدد من الناس. الميزة الرئيسية اللي من اجلها عملوا القائمة، قالوا والله لو افترضنا قائمتين بدل بقى شخصين، ناخد دايرة كبيرة شوية ويبقى قائمتين، دي فيها اربعة ودي فيها اربعة، وقايمة خدت 51 وقايمة خدت 49 او قايمة خدت 50 وقايمة خدت 50، هاخد اتنين من هنا وهاخد اتنين من هنا، هاخد اول اتنين في القايمة دي واول اتنين في القايمة دي، يبقى كده هو راعى الناس كلها. والله قايمة خدت 100% بقى الاربعة كلهم هيدخلوا. يبقى القايمة النسبية ميزتها انها بتتفادى احد عيوب الانتخاب الفردي اللي هو اهدار عدد من الاصوات، اللي ممكن انا واحد واخد 51 والتاني واخد 49 اهملت ال 49 تماما، ما كانش لهم اي اثر، وده وصل بال 51. زائد ان لما يتكلم على دايرة واسعة وعلى قايمة فيها اربع افراد او ستة او عشرة حسب طريقة تقسيمه للدوائر، بتقل القدرة على شراء الاصوات والقدرة على التأثير بالوجهات، ويبتدي الناخب يختار بالمناهج وليس بالاشخاص. يقول دول اسلاميين دول ليبراليين دول عايزين اقتصاد حر دول كده، يعني ده المقصود من الكلام. في مصر هنا عملوا نظام القايمة، القايمة زي بقول لك كده عدد من الافراد النسبية، بمعنى ان مش في قايمة هتفوز كلها، لا كل قايمة هاخد عدد من افرادها يتناسب مع عدد ايه اصواتها. عملوا موضوع القايمة النسبية في انتخابات 84 واترفع عليها دعوة بعدم الدستورية، لان الدستور المصري جعل المشاركة في الحياة السياسية حق لكل مواطن. فقال طب انت كده عايز اللي يشارك في الحياة السياسية يدخل حزب الاول، وبالتالي سقط برلمان 84 وتم عمل انتخابات تانية في 87 بالقايمة النسبية ايضا مع مقعد فردي عشان يتلافى ايه، فتم الطعن عليه مرة تانية وتم الحكم بعدم دستوريته وحله سنة 90، لان عدد الغير منتمين للاحزاب بقت فرصته في دخول البرلمان اضعف بكثير من فرصة اللي في الاحزاب. النهاردة هم بيقولوا هيعمل قايمة نسبية، نص المقاعد قايمة نسبية ونص المقاعد فردي. ازاي؟ احنا عندنا ما زالوا بيتكلموا على ان 50% على الاقل عمال وفلاحين، فدي لازم يجيب ان الدايرة تطلع اتنين ما تطلعش واحد، فلازم يقسم الدوائر كبيرة شوية عشان تطلع اتنين احدهم على الاقل عمال وفلاحين، فواخد دايرتين جنب بعض يتم فيهم او يعني اربع دوائر من القدام، اربع دوائر من القدام كان المفروض يطلعوا لنا كام؟ 8. هيقوم عاملهم دايرة واحدة قايمة ودايرتين فردي، فتبقى قايمته اربع افراد، ويبقى الدايرتين الفردي يعني كل اتنين ينضموا على بعض، كل اتنين من القدام يطلعوا مقعدين فردي. ده اللي ايه القانون لغاية دلوقتي في اعتراضات عليه. في ناس بيقولوا طب اعمل قايمة بس، وطبعا الخوف من المقعد الفردي اللي كما ذكرنا يمكن شراء الاصوات فيه او يمكن، فالبعض بيطالب تبقى كلها قايمة نسبية مع اعطاء الفرصة للمستقلين انهم يجمعوا بعض في قايمة نسبية، يبقى كده في قايمة يبقى هو واخد نفس فرصة اللي في الاحزاب. المشكلة ان بتوع المحكمة الدستورية بيقولوا الكلام ده لو حصل هيعترض عليه تاني بان انت كده الزمت المرشح المستقل بان ينضم الى قائمة لا يرضاه، جمعت المستقلين على بعض وبعدين الترتيب هيرتبوا بعض ازاي، فيبدو ان المخرج هو ايه ان يعمل 50% قائمة و 50% فردي على النحو اللي ذكرناه. يبقى لا بقول لك كل اربع دوائر من القدام هيبقوا دايرتين فردي ودايرة قايمة، فيبقى في الاخر عندك دايرتين فردي الف وب فيهم نفس القايمة، ما هتختار انت تدخل تختار قايمة من القوائم المطروحة في الدايرة الكبيرة نفس وتختار مقعدين فردي. ده باختصار. ما الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ فروق كتيرة. الفرق الجوهري جدا هو ان الديمقراطية عندها التشريع من ألفه الى يائه يتم بواسطة الشعب. في الاسلام بنقول ان الحكم الا لله، ثم ان حكم الله ترك لك مساحة دي البشر يجربوا فيها، وفي مساحة ما تنفعش تجرب فيها ان دي فيها تشريع من عند الله تبارك وتعالى. المساحة المتروكة للبشر قال الله فيها وشاورهم في الامر، يبقى ده اول فرق. يا اما تسميها لي شورى، طب احنا يعني محاولة تصويب الواقع قدر الامكان نقول ديمقراطية ينص الدستور فيها على مرجعية الشريعة، يبقى بطبيعة الحال صار دور البرلمان هو الكلام على ايه؟ على الامور التي تركت الشريعة للناس فيها حق البحث، يبقى قربوا من بعض كده. يبقى انت هتستغل هتستثمر في الديمقراطية، الديمقراطية الدستورية، وتقول لازم الدستور ينص على مرجعية الشريعة، يبقى كده زلت اهم مشكلة في الديمقراطية. بعد كده في مشكلة الآليات، يعني هل آلية الانتخاب هي الآلية المثلى للشورى ولا لا؟ عاديني كنت بحكي معاكم ان منظري الديمقراطية نفسهم زعلانين من النظام الفردي. طب يجي يروح للقائمة يلاقي فيه مشكلة، ما هو فإذا آلية الانتخاب قد لا تكون هي الآلية المثالية. طب احنا هي الآلية دي المطبقة ما فيش مشكلة بقى، المهم حاجة لا نصطدم بالايه؟ بالثوابت. الثوابت ان الحكم الا لله. فاذا المطبق يعني ده الفرق الجوهري بين الشورى والديمقراطية. لماذا الصلاة على الدابة اذا كان بالامكان النزول من على الدابة؟ تيسيرا. وليه الصلاة جالس اذا كان ممكن تقف؟ ما انت ممكن لو اتقال لك وقف وانت عارف انها نافلة وتعبان شوية تمشي. فالشرع يسر عليك هذا من تيسير الله، يعني انت عايز تحجر واسع ليه؟ فاذا الانسان مسافر نزل وصلى الفريضة ويريد ان يدرك الوقت والطريق له ان يصلي على الدابة. ماذا لو ان الاغلبية قررت عدم اللجوء الى الشريعة الاسلامية؟ شوف الاصل ان 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 احنا بندعو الى الله تبارك وتعالى، ده الاصل. وبعدين عامة الناس عايزين الشريعة، فجزء من هذه الدعوة انك انت تنوب عنهم في المطالبة بالشريعة وتمثلهم في المطالبة به، وياريت يكون في عدد اكبر عايز يمثل الناس فيها وانت تمارس الدعم مفيش مشكلة. طيب نفترض جدرا والعياذ بالله وهذا غير حاصل بفضل الله، ناس قالك لا مين اللي قالك ان احنا عايزين الشريعة؟ الدعوة كما هي، وانت كده عرفت ان الناس دي مش عايزينك تمثلهم في المطالبة بالشريعة، يبقى تنسحب من هذا الملعب تماما. بس تقعد تقول للناس يا اخوانا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كيف تقولون انكم امنتم واسلمتم ثم ترفضون شرع الله؟ دي بقى الايه؟ الدعوة. برضه احد الفروق بين الشورى والديمقراطية، بمعنى ان الديمقراطية في فكرتها الفلسفية الاصلية والله الناس اختارت كده، فكانش عندي اصلا اختيار مسبق عشان اقول لهم انتوا خالفتوه. ولكن هنا بقول له والله انت مش عايز خلاص انا مش هقدر افرض عليك حاجة. هو يعني نوح عليه السلام فرض على قومه حاجة، دي قصة نوح عليه السلام وكل الانبياء والمرسلين، طالما هم رافضين يبقى العلاقة بيننا وبينهم ايه؟ الدعوة. مش هتيجي تقول له انا رغما عنك او مثلك في المطالبة بشيء هو لم يطالب به، ولكن في ذات الوقت انت مش بتقول له اه والله اصل الديمقراطيين او فلاسفة الديمقراطية قالوا لك انت براحتك فانت براحتك. اقول له لا انت مش عايزني امثلك في هذا المطلب ولا تريد هذا المطلب، خلاص يا عم انا انسحبت منه، ولكن انت عبد لله اخترت الاسلام قبل كده، ليه النهاردة بتتردد في اختيارك له؟ المشكلة عندنا في حاجات كتير ومنها الصحافة، انت بتجيب صحفي متمرس عشان يعرف يقسم الصفحات ويحط المنشطات ومش عارف ايه الكلام ده، ويقول لك قل لي الفكرة عشان اصيغها، يقوم يخطئ. فنحن نعتذر يعني عن الخطأ، عن العدد الاول من جريدة حزب النور اعتبروه ما صدرش، يعني الفريق الصحفي لم يتمرس بعد على الصياغة الشرعية المنضبطة فوقعت بعض اخطاء، فاعتبروا العدد ده ما صدرش. وجاري فضل تراجع تنبيه ادارة الحزب انها تعطي دورات اكثر اتقانا لهؤلاء الصحفيين. في الواقع الكلام على التأمين التكافلي والتقسيط كلام طويل شوية، خليني نقوله الدرس الجاي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله لنستغفرك.